إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس 18 في بيان في بيان كتاب الصلاة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 18 من الهجرة. ولازلنا في كتاب الأذان، ووصلنا إلى قوله: ذكر الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص. هذا أدب وحكم من آداب وأحكام الأذان، والتي ذكرنا أنها تصل إلى 36. وهذا 7 منها. وفي هذا، في قوله هذا، 3 أمور. الأمر الأول قوله: ذكر الأمر بأن يقال. الأمر، هل الأمر هذا للوجوب أم للاستحباب؟ في الثمر المستطاب المجلد الأول 179 قال: واعلم أن العلماء اختلفوا هنا في موضعين: الأول في حكم إجابة المؤذن، حكم إجابة المؤذن، هل هذا إجابته واجبة أم مستحبة؟ فذهب قوم من السلف وغيرهم إلى وجوب ذلك على السامع عملا بظاهر الأمر الذي يقتضي الوجوب، وبه قال الحنفية. فعند الأحناف أن إجابة المؤذن واجبة، وأهل الظاهر وابن رجب. وخالفهم آخرون فقالوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب، وهم الجمهور. واستدل للجمهور بما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال: على الفطرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن قال: الله أكبر، قال: على الفطرة. قالوا: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه. فلما تشهد، لما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرج من النار. وفي هذا الحديث يا أبا إلياس بيان فضل الأذان، والأحاديث في فضل الأذان كثيرة، من هذا الحديث أنه لما كبر قال: على الفطرة، ولما تشهد قال: خرج من النار. وتعقب يعني هذا الاستدلال بأنه ليس في الحديث أنه لم يجبه، صحيح؟ يعني مثلا المؤذن لما قال الله أكبر الله أكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على الفطرة ثم قال الله أكبر الله أكبر، ما في مانع. ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر، يعني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يكون هذا كان متأخرا. ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك، وهذه مسألة معروفة أن المتكلم يعني يختلفون هل المتكلم يدخل في عموم خطابه أو لا يدخل. قال الشيخ: ولعل من الحجة للجمهور ما في الموطأ أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوهم في الكلام، وهذا فيه دليل على ماذا من مسائل الجمعة، ها؟ أنه لا يجب الإنصات إلا حال الخطب. بدليل هذا كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوهم في الكلام، يعني لا يجيبونه. قال الشيخ: فإنه يبعد جدا أن تكون الإجابة واجبة فينصرف الصحابة مع ذلك منها إلى الكلام. وأيضا مما يدل للجمهور ما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار. يعني المؤذن يؤذن وعثمان رضي الله عنه يسأل الناس ماذا فعل فلان، كيف الأسعار، كذا. فهذا هو الصحيح أيها الإخوة، لأجل هذا أن إجابة المؤذن مستحبة وليست واجبة. طبعا للأسف وربما يكون بعض إخواننا عندما يعلمون مثل هذا الحكم يصبح أكثر أحوالهم إيش؟ عدم إجابة المؤذن، بل ربما لا يحلو الكلام إلا إذا إيش؟ إلا إذا أذن المؤذن. هذا فهم معكوس. نعم، فهذا بالنسبة لي الأمر الأول، ذكر الأمر، وعرفنا أن هذا الأمر إنما هو للاستحباب. طيب، المسألة الثانية في هذا العنوان قال: بأن يقال ما يقوله المؤذن، يقول ما يقوله. قال: إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص. طيب، قبل هذا اعلموا أيها الإخوة أن هذا العنوان يعني إجابة المؤذن فيها كم؟ فيها ستة أحاديث. سبحان الله، فيها ستة أحاديث. الأول حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يدل حديث أبي سعيد على ماذا؟ على أن تقول مثله تماما. فهذا أول حديث. الحديث الثاني عن معاوية وهو عند أحمد والطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته. الحديث الثالث عند أحمد والطبراني في الكبير عن معاذ بن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول. يثوب بالصلاة يعني يثوب للصلاة، يعني ينادي للصلاة. لا، هذا ما يدل على ما تريد. طبعا هذا سيأتينا، هل يجوز إجابة أو هل يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، وسيتبين لنا أن إجابة المقيم ليست عليها السنة العملية، والذين قالوا بإجابته استدلوا بعموم الأدلة. قالوا: إذا سمعتم المؤذن، قالوا هذا هو المؤذن، واستدلوا بهذا. يثوب بالصلاة، يثوب بالصلاة، التثويب هنا معناه النداء، فهم استدلوا مثل هذا. فنقول لهم: السنة العملية على خلاف ذلك، السنة العملية، فلم يكن الصحابة ولا من بعدهم ما كانوا يجيبون الإنش المقيم، وإنما الإجابة تكون للمؤذن. إجابة المؤذن يجيبه ويأتي للصلاة، فإذا أتى إلى الصلاة خلاص. نعم. وأما الإقامة إعلام بفعل الصلاة. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، رواه مسلم. شوف الآن أربعة حديث كلها فيها أن تقول مثل ما يقول تماما. الحديث الخامس عن أم حبيبة، وسيأتينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن قال كما يقول المؤذن، كمان هذا الخامس. الحديث السادس في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال مثل ما قال هذا، يعني المؤذن، يقينا دخل الجنة. فهذا فيه أيها الإخوة أنه ليس المراد هو أن تردد يعني خلف المؤذن وأنت غافل، لا، هنا قال يقينا، هذا مثل شروط لا إله إلا الله. من قال مثل ما قال هذا يعني المؤذن يقينا دخل الجنة. فهذه ستة أحاديث فيها ماذا؟ أنه يقول مثل ما قال المؤذن تماما. تقول: وهذا أحد الإيش؟ وهذا أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال، أنه يقول مثل ما قاله، مثل ما قال المؤذن تماما. طيب، قال: ويجوز بل يستحب أن يقول أحيانا: لا حول ولا قوة إلا بالله مكان الحيعلتين. دل على هذا حديث إيش؟ عمر بن الخطاب عند مسلم. فإذا ستة أحاديث فيها أنه يقول مثل ما يقول تماما. حديث عمر فيه أنه ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيها أيضا: أيها الإخوة، من قلبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، فقال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه أيضا. إذن هنا يقينا من قلبه، دخل الجنة. طيب الحديث المخصص الثاني حديث معاوية. فإذا حفظت يا أبا محمد 6 أحاديث عامة، ما هي؟ حديث أبي سعيد الخدري، حديث معاذ بن أنس الجهني، حديث أم حبيبة، حديث عبد الله بن عمرو، حديث لا عمر لسه جاي، أنا أقول العامة، لا معاوية أيضا، معاوية صحيح، حديث معاوية نعم. فإذا هذه 6. وأما الحديثان اللذان فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله، حديث عمر عند مسلم وحديث معاوية بن أبي سفيان، أخرجه الدارمي والطحاوي والإمام أحمد أيضا وابن خزيمة. أن معاوية سمع المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر. ما تستطيلوا أيها الإخوة قراءة الحديث كلها خير وبركة. فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فقال المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المؤذن حي على الفلاح، حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم قال أي معاوية هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الثالث في التخصيص حديث أبي رافع. إذن 6 عامة و3 خاص. حديث أبي رافع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فإذن عندنا 6 و3. إيش موقف ابن المنذر منها؟ شوف ابن المنذر استعمل الأصول، قال بلفظ عام مراده خاص. يعني يقول ابن المنذر ان هذه الأحاديث 6 هي عامة لكنها لكنها ايش خصصت؟ لا، في فرق بين عام أريد به الخصوص وعام مخصوص اللي هو خص. العام الذي أريد به الخصوص من البداية، يقول هذه الأحاديث 6 المراد بها من البداية الخصوص. طيب وأما العام الذي خصص يقال إيش؟ الأحاديث الأولى عامة ولكنها خصصت بالأحاديث 3. فعندنا فرق بين العام الذي أريد به الخصوص وبين العام المخصوص. يعني هو إلى حديث 6 هذه من البداية أريد بها الإيش؟ أريد بها الخصوص. لكن هنا يأتي سؤال يقال ابن المنذر ما الدليل على أنه أريد بها الخصوص؟ مثلا قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه الآية لها سبب نزول، بعد غزوة أحد الكفار رجعوا، فلما وصلوا إلى حمراء الأسد ندموا، قالوا ليش إحنا ما خلصنا على محمد وأصحابه، فأرادوا أن إيش؟ فأرادوا أن يرجعوا. فجاء إنسان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الكفار إيش سيرجع. فماذا كان موقفهم؟ هو هذه الآية، الذين قال لهم الناس، من الناس؟ ها؟ هذا الرجل، هذا الرجل أطلق عليه ليش؟ الناس. فإذن هذا عام الناس لأن بالألف واللام، لكن أريد به ليش؟ الخصوص. إن الناس اللي هم مين؟ الكفار. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذن هذا واضح أن هذا عام أريد به الخصوص بالعقل وبالواقع. لكن هذه الأحاديث الستة لو ما جاءت الأحاديث الثلاثة كنا جعلناها على إيش؟ على عمومها، أنه يقول مثل ما يقول تماما. فالصحيح أن هذه الأحاديث ليس من العام الذي أريد به الخصوص، وإنما هي من العام المخصوص بدليل الأحاديث الإيش؟ الثلاثة. فإذا ابن المنذر هذا اختياره، إن قال هذا العام الذي أريد به الخصوص. طيب، والتوجيه الآخر أنه عام مخصوص، وقد عرفنا الفرق بينهم. والتوجيه الثالث ما عليه الشيخ الألباني وجوزه ابن المنذر، اللي هو إيش؟ إن هذا على، ها؟ على التخيير. يعني أحيانا تقول مثل ما يقول المؤذن تماما، وأحيانا بدل الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، كم مذهب الحين؟ ثلاث. وش تتوقعون المذهب الرابع إيش يكون؟ مذهب ليش؟ دوما عندك مذهب التخيير يقابله مذهب ليش؟ الجمع. يعني إيه الجمع؟ يعني حي على الصلاة تقول إيش؟ حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، فتجمع بينهم. فهذه أربعة إيش؟ هذه أربعة مذاهب ذكرها الشيخ في صفحة 181. قال اختلفوا في الإجابة كيف تكون على أربعة مذاهب. الأول أن يقول مثل قول المؤذن حتى في الحيعلتين عملا بعموم، عملا بعموم الأحاديث الإيش الست. قال وهو مذهب بعض السلف. القول الثاني أن يقول مثل قولي إلا في الحيعلتين، وهذا مذهب الجمهور. المذهب الثالث أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية، وهو وجه عند الحنابلة. طيب، على أي أساس؟ على أي أساس من القواعد الأصولية؟ قالوا العام والخاص إذا أمكن الجمع بينهما فنجمع بينهما، يعني ما نخصص. قالوا الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. والرابع التخيير، أن يحوقل تارة ويحيعل تارة. وبه قال ابن حزم وبعض المحققين من متأخر الحنفية، وهو الحق إن شاء الله. هكذا اختار الإيش؟ اختار الشيخ، لأن فيه إعمالا للحديثين العام والخاص كلا في حدود معناهما. فهذا بالنسبة لي هذا العنوان، عنوان ثمين اشتمل على إيش؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول الأحاديث في هذه المسألة، وقد عرفنا أنها إيش؟ أنها ستة عامة وثلاثة خاصة. والأمر الثاني أن فيها حكم إجابة المؤذن. وبعدين اختلاف العلماء في كيفية إجابة المؤذن. شوف يا أبو صلاح كيف منزلتك عند الفقهاء. كل هذه المسائل فيك. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي سعيد الخدري. هذا حديث أبي سعيد اللي هو واحد من الست، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا عند البخاري ومسلم. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا أبو بشر عن أبي مليع عن عبد الله بن عتبة عن عمته أم حبيبة ابنة أبي سفيان قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي فسمع المؤذن يقول كما يقول حتى يسكت. هذا صححه الشيخ في الثمر المستطاب الأول 173. فإذن ابن المنذر ذكر من الستة كم حديثين، ثم قال: ذكر الخبر المفسر لهذين الخبرين. المفسر ما تفسيره عند ابن المنذر؟ ها؟ أن الأول عام أريد به الخصوص، والصواب ماذا؟ أن هذا التفسير هنا بمعنى التخصيص، التخصيص أو التخيير، نعم، أو الجمع، نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال أخبرنا وهيب عن عمرو بن يحيى المازني عن عيسى بن عمر عن عبد الله بن علقمة ابن وقاص عن أبي قال: بينما هو جالس مع معاوية وأذن المؤذن فقال مثل ما يقول، فلما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا في الثمر الأول 176. ويش الحديث المفسر الآخر؟ هذا حديث معاوية وحديث ايش عمر، والثالث ها ابو رافع. نعم، حديث عمر عند مسلم وحديث ابو رافع كما في الثمر الاول 179. قال: فاختلف اصحابنا في هذين الخبرين، يعني الاول حديث ابي سعيد وحديث ام حبيبة، فقال بعضهم: معنى خبر أم حبيبة قال كما يقول المؤذن حتى يسكت، يعني إلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يدل على ذلك خبر معاوية. قال أبو بكر بعد أن قال أن هذا عام أريد به الخصوص، قال: وقد يجوز أن يقول قائل: هذا من الاختلاف المباح، يعني يكون على ليش؟ ها؟ على التخيير. إن شاء قال كما يقول المؤذن، وإن شاء قال كما في خبر معاوية بن أبي سفيان، أي ذلك قال فهو مصيب. وش تختار يا أبو محمد بعد هذا العرض؟ وش تختار أنت؟ تارة وتارة مش تقليد للألباني؟ سبحان الله، بعد كام عشرات السنين في هذا العلم يأتي بعض الطلاب الصغار ويقولوا: أنتم تقلدون الألباني. ما يقلد إلا البهيمة، هي التي تقلد. البهيمة تقلد، يوضع الحبل في رقبتها وتشد. الله المستعان. الأمر الثامن والتاسع، قال: ذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ السامع للأذان، ومسألة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. فإذا هذان أمران، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل له الوسيلة. كيف يا شريف نسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة؟ إحنا ضعاف ما نسوي شيء، ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا؟ نعم، دعاء المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، من المستفيد؟ المستفيد هو المسلم نفسه، فأنت تؤجر على هذا، علاوة أيضا على أن الله تبارك وتعالى جعل هذه المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم بأسباب، ومن هذه الأسباب دعاء أمته له، وأيضا هذا يعني بعض رد الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي علمنا هذا الدين، فمن باب رد الجميل أن تسأل الله عز وجل له الوسيلة، وسيأتي معنى الوسيلة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، هذا في صفحة 185، قال إذا فرغ من الإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. هذه أيضا من الفوائد. نعم، طيب كيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها الشيخ في صفة الصلاة. طيب، وسؤال الوسيلة، وسؤال الوسيلة، الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرجو أن أكون أناه، أرجو. طيب، وفائدة سؤال المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة ماذا؟ قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، هذا أيضا من الفوائد. في صفحة 189 قال الشيخ فائدة، هذه فائدة من ابن القيم، قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة، كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله، فإذا تريد القرب من الله فعليك بطريق الإيش؟ طريق الإيش؟ العبودية، هو هذا الطريق. الوسيلة منزلة في الجنة، القرب من الله عز وجل في الجنة بالإيش؟ بالعبودية، طريق العبودية. فكلما كان الإنسان لله أعبد كلما كان منه إيش؟ أقرب. نعم، قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان، وأيضا فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب، منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده رد الجميل من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد المقرئ، قال أخبرنا حيوة، وما أدراكم ما حيوة؟ حيوة نقف عنده، إمامنا إمام الديار المصرية، يعني وأنا أبحث عرضا وجدته كنزا من الكنوز، لا يعرفه كثير من أهل بلده. حيوة، أخبرنا حيوة، حيوة ابن شريح. أول شيء، إيش معنى حيوة؟ حي مؤنثها إيش؟ رجل حي، امرأة، ها؟ امرأة إيش؟ حية. فإذا حية مؤنث إيش؟ مؤنث حي. قالوا لكن لما كان حية يلتبس بالحية التي هي الإيش؟ الأفعى، فجعلوا مؤنث حي إيش؟ حيوة. فإذا حيوة، حيوة بمعنى إيش؟ حي رحمة الله عليه، وهو فعلا حي. حيوة ابن شريح، التجيبي، أبو زرعة المصري الفقيه الزاهد العابد. نطول شوي في ترجمته حتى نستفيق. وقال الذهبي الإمام الرباني الفقيه شيخ الديار المصرية. حيوة بن شريح روى عن، وذكر جماعة من ضمنهم من كعب بن علقمة هنا في هذا الإسناد، وروى عنه وذكر جماعة ومن ضمنهم عبد الله ابن يزيد المقري. المهم تأكدنا أن حيوة هذا هو صاحبنا. طيب الإمام أحمد ماذا قال عنه؟ قال ثقة ثقة. ويحيى بن معين قال عنه ثقة. ابن يونس الذي له تاريخ أهل مصر قال كانت له عبادة وفضل. ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان مستجاب الدعوة. يقال إن الحصاة كانت تتحول في يده تمرة بدعائه. قال ابن وضاح بلغني أن رجلا كان يطوف ويقول اللهم اقض عني الدين، فرأى في المنام إن كنت تريد وفاء الدين فأتي حيوة بن شريح يدعو لك. فأتى إلى الإسكندرية بعد العصر يوم الجمعة، قال فأقمت حتى صار ما حوله دنانير وهو يدعو، صار ما حوله دنانير. فقال لي يعني حيوة اتق الله ولا تأخذ إلا قدر دينك. فأخذت 300 دينار. قال عبد الله بن وهب ما رأيت أحدا أشد استخفاء بعمله من حيوة ابن شريح، وكان يعرف بالإجابة، وكنا نجلس إليه للفقه. هذا عبد الله بن وهب القرشي أبو محمد المصري أيضا. قال وكنا نجلس إليه للفقه فكان كثيرا مما يقول لنا. تأملوا، أبدلني الله بكم عمودا أقوم إليه أتلو كلام رب. يعني كان يقول لطلابه أبدلني الله بكم عمودا أقوم إليه أتلو كلام رب. ثم فعل ما قال، ثم تألى حلف ألا يجلس إلينا أبدا، وما كنا نأتيه وقت صلاة إلا دخل وأغلق دوننا ودونه الباب ووقف يصلي. قال ابن المبارك ما وصف لي أحد ورأيته إلا كانت رؤيته دون صفته. هو هذا في الغالب، كما يقولون إيش تسمع بالمعيد خير من أن تراه، يعني في الغالب أن السماع بيكون أبلغ من الرؤي. فابن المبارك يقول: ما وصف لي أحد ورأيته إلا كانت رؤيته دون صفته التي سمعتها. قال: إلا حيوى بن شريح فإن رؤيته كانت أكبر من صفته. كان حيوى بن شريح دعاء من البكائين، وكان ضيق الحال جدا، فجلست إليه ذات يوم وهو متخل وحده يدعو، فقلت: رحمك الله، لو دعوت الله أن يوسع عليك في معيشتك. فالتفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا، فأخذ حصاة من الأرض فقال: اللهم اجعلها ذهبا. فإذا هي والله تبرة في كفه ما رأيت أحسن منها، فرمى بها إلي وقال: ما خير في الدنيا إلا للآخرة، هذا الذهب الذي تريد خذه. قال: ما خير في الدنيا إلا للآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. قال: ثم التفت إلي فقال: هو، أي سبحانه، أعلم بما يصلح عباده. يفقر إنسانا لأن الفقر يصلحه، ويغني إنسانا لأن الغنى يصلحه. قال: هو أعلم بما يصلح عباده. فقلت: ما أصنع بهذه تبرة هذه؟ قال: استنفقها. قال: فهبته والله أن أراد، خاف أن يرد عليه ذلك. كان رحمه الله كما ذكر الذهبي كان يأخذ عطاءه من السلطان 60 دينارا، فلا يصل إلى بيته إلا وقد أنفقه، فيدخل فيجد مثلها تحت وسادته رحمة الله عليه. فأخوه أيضا كان من العباد، ففعل ذلك، أخذ أيضا عطاءه من السلطان، فلما أخذها فرقها قبل أن يصل إلى بيته، فجاء إلى وسادته فلم يجد شيئا، فجاء وأخبره، فماذا قال له؟ قال: أنا أفعل ذلك يقينا، وأنت تفعله تجربة، أنت تجرب على ربك. قال: أنا أفعله يقينا وأنت تفعله تجربة، وإنما أراد أن يربي أخاه. وأيضا من نصيحته أنه قال لبعض نواب مصر، بعض الأمراء، قال: يا هذا، لا تخلين بلادنا من السلاح. ليش؟ قال: فنحن بين قبط لا ندري متى ينقض علينا، وبين حبشي لا ندري متى يغشانا، وبين رومي لا ندري متى يحل بساحتنا، وبربري لا ندري متى يثور. فهذه الطوائف كلها كانت في مصر، فنصح الأمير أن يتخذ السلاح من أجل دفع شر هؤلاء. توفي رحمة الله عليه 58 من الهجرة. أردت بهذا أيها الإخوة أن نتذكر سير هؤلاء الأئمة الأعلام الذين معرفة سيرتهم ينبغي أن تكون أيضا لطالب العلم بين الحين والآخر، لأنها مما تقوي الهمم. عرفت حيوى بن شريح؟ عرفته؟ قال: أخبرنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول أنه سمع عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث الصحيح مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم، إذا ثلاث أشياء: إجابتهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأله لي الوسيلة، أو فمن سأل لي الوسيلة، حلت عليه الشفاعة. الحديث كما ذكرنا يروى في صحيح مسلم. قال ابن المنذر: ورأيت في مكان آخر سعيد بن أبي أيوب الصائغ له. هذا مصطلح جديد يا أبا عائشة، الصائغة، كأن الصائغة له هو الذي صاغه، صاغه يعني أسنده. فيقولون ها روى الحديث، أسند الحديث، ها صاغ الحديث. قال: رأيت في مكان آخر سعيد بن أبي أيوب الصائغ له. الصائغ له يعني المسند لهذا الحديث. مكان مين؟ سعيد بن أبي أيوب أيضا من أئمة المصريين، توفي 161 هجرية. فيكون سعيد بن أبي أيوب هو الذي أسنده مكان من؟ حيوة. أحسنت. فهو في طبقة حيوة، ويرويه أيضا سعيد بن أبي أيوب المصري، يروي عن كعب، ويروي عنه عبد الله بن يزيد المقرئ. هذا معنى كلام ابن المنذر الصائغ له. هذا الذي يظهر والله أعلم، إلا أن يكون هناك تصحيف أو تحريف. المسألة العاشرة: ذكر استحباب الدعاء عند الأذان. يعني عند الأذان؟ بعده، يعني بعد الإجابة والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الوسيلة، أيضا إيش؟ تدعو، تدعو بما شئت. فمعنى عند الأذان يعني بعده. قال: ورجاء الإجابة للدعوة عنده. ورجاء الإجابة، فإذا الدعاء يعني عند الأذان، ورجاء الإجابة. هذا ذكره الشيخ في صفحة 195. قال الشيخ: أن يسأل بعد ذلك ما شاء من أمور الدنيا والآخرة فإنه يعطاه. يعني هذا يمكن أن تفعله قبل إيش؟ قبل مثلا صلاة السنة القبلية. طيب وبعدين؟ بعد ما تصلي السنة القبلية وتجلس تنتظر، فكمان عندك موضع آخر، وهو ماذا؟ الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فصار عندنا خمسة أمور. نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدة الفنين والله مقامة. تب الله ربه وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. قال الشيخ أن يسأل بعد ذلك ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، فتقول مثلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو في الآخرة حسنة أو قنا عذاب النار، اللهم ارزقنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وهكذا. قال فإنه يعطاه. قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. أيوة، فضل الأذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى، فإذا انتهيت فسل تعطى. فهذا وعد من فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد من الله عز وجل بإجابة الدعاء. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد السعيد أنه قال ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء. سبحان الله، بس مش ليلة القدر، ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وكل داع ترد دعوته. حضرة النداء بالصلاة، حضرة النداء بالصلاة يعني بعد الأذان، والصف في سبيل الله عند ملاقاة العدو. الحديث في الثمر الأول 197، وفي صحيح الجامع 3587، وفي صحيح الأدب المفرد 661 جعله الشيخ موقوفا على سهل بن سعد. مثل هذا، هذا موقوف، سهل بن سعد قال ساعتان. قال ابن عبد البر مثله لا يقال بالرأي، فحتى هذا لو موقوف هذا لا يقال بالرأي، لأن هذا خبر، هذا خبر لا يقال بالرأي، فيكون موقوف لكنه في حكم المرفوع. ولذا هنا نجد إيش ابن المنذر ذكره بإسناد، هذا الإسناد موقوف والذي بعده إيش مرفوع. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا يحيى بن قزعة قال أخبرنا عبد الحميد عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء عند النداء بالصلاة والصف في سبيل الله. المسألة 11، قال صفة الدعاء عند مسألة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، هذا تابع لما قبله، يعني عندما تسأل الوسيلة كيف تتوسل إليها، أنت آتي محمد الوسيلة، هذا طلب، هذا الطلب ما الوسيلة إليه؟ ها؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، فهذا توسل إلى سؤال الإيش الوسيلة. فعشان كده قال إيش صفة الدعاء يعني التوسل، يعني التوسل لسؤال الوسيلة. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا علي بن عياش قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، حدث عند البخاري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم رب هنا صاحب، رب بمعنى صاحب، اللهم صاحب هذه الدعوة التامة، فالأذان دعوة تامة، والصلاة القائمة التي ستقوم، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة المنزلة في الجنة والفضيلة وصف لها، يعني ليس شيئين وشيء واحد، الوسيلة وما هي موصوفة بالفضيلة. وابعثه مقاما محمودا. بعض الناس هنا ماذا يزيدون يا شيخ؟ لا قبلها، لا قبلها، أت محمد الوسيلة والفضيلة إيش؟ والدرجة، والدرجة الرفيعة. أي طبعا هذا لا بد من الزيادات. عند القيام والركوع ربنا ولك الحمد والشكر، لا بد الناس يزيدون. نعم. إذا أراد الإنسان القبول يا شيخ لابد من الالتزام بالسنة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا ربنا ولك الحمد ولم يعلمنا والشكر، هل يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمنا؟ هل نسي ربنا سبحانه وتعالى وما كان ربك نسي؟ فلا بد من الالتزام. قبول العمل بشرطين، بالإخلاص وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة. إنسان يدقق. فيأتي الناس هنا ويزيدون إيش؟ والدرجة الرفيعة، والدرجة الرفيعة. في صفحة 191 قال الشيخ: قد اشتهر على الألسنة زيادة الدرجة الرفيعة، وهي زيادة لا أصل لها في شيء من الأصول المفيدة. ما لها أصل في الكتب. أشوف ما لها أصل، اخترعها إنسان وتناقلها الناس. قال السخاوي في المقاصد الحسنة: لم أره في شيء من الروايات. وقال شيخه العسقلاني، شيخ السخاوي في التلخيص: وليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة. قال الشيخ: نعم، ذكرت هذه الزيادة، لأن طبعا ستجد المشغبين سيستدلون عليك بهذا، كل هذا موجودة في ابن السني. فالشيخ يقول: نعم، ذكرت هذه الزيادة في رواية ابن السني، ولكنني أقطع بأنها مدرجة من بعض النساخ. ليش؟ الشيخ يعلمنا الدليل، حتى ما يذهبون ويقولون تقلدون الألباني، لأنها لو كانت ثابتة في النسخ الصحيحة من ابن السني لما خفيت على مثل هذين الحافظين العسقلاني والسخاوي. هؤلاء حفاظ، الحافظ ابن حجر سبحان الله مفتش عن كل شيء، فلو كانت ثابتة لما خفيت عليهما ولا ما قال هذا القول. السخاوي يقول: لم أره في شيء من الروايات. ابن حجر: ليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة. قال ويؤيد ذلك أن ابن السني، خلي بالك، رواها من طريق النسائي كما سبق، رواها من طريق النسائي أن ابن السني رواها من طريق النسائي. نعم، يعني قال والنسائي وعنه ابن السني، أن ابن السني رواها من طريق النسائي، وليست هذه الزيادة في سننه. ابن السني واخذ الحديث عن مين؟ عن النسائي. روح سنن النسائي ما بتحصل فيها. نعم، شوف هذا كيف البرهان، وليست هذه الزيادة في سننه فثبت أنها مدرجة. كما أنه قد جاء ذكرها، الشيخ نبه أنها جاءت في ابن السني وقد عرفت ما فيه. قال وقد جاء ذكرها في كتب بعض الحفاظ المحققين، فوقعت في كتاب التوسل والوسيلة لابن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب حاد الأرواح لابن القيم. قال عزاها الأول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية إلى البخاري، والآخر ابن القيم عزاها للصحيحين، وهذا وهم مضاعف. نعم. فالحديث لم يروه مسلم مطلقا كما صرح بذلك في المنتقى، وكذا الحافظ في الفتح. فهذا كله مما يبين أن الدرجة الرفيعة ما لها أصل. طيب، وابعثه مقاما محمودا. جاءت الروايات بالتعريف يعني وابعثه المقام المحمود، وجاءت بالتنكير قال والتنكير هو الصحيح. التنكير هو الايش؟ هو الصحيح. صفحة 187 قال والتنكير هو الصحيح. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هو الموافق ايش؟ للقرآن. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كم بقي؟ 6 دقائق. طيب، بنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المؤذن ما قال خلاص، صح؟ المهم الكل يقول، فأنت قلت ونحن أجبناك.
بعد
إيه؟ طبعا
بعد الأذان.
أيوة، بس أنت ما تردد الأذان أنك أذنت، أما الباقي كله نحن فيه مشترك. ها
مكان
الشهادتين؟ سيأتي إن شاء الله. نعم. وابعثه اللهم. أحسنت، شوف كيف أنت الآن صرت مدققا. طبعا الذي نعرفه وابعثه مقاما محمودا، أما الزيادة هذه وابعثه اللهم طبعا الشيخ هنا ذكر زيادات أخرى، ذكرون المرة اللي جاية نقولها إن شاء الله، وأنا بفر الآن لقيت زيادات. هناك زيادات الثمر الأول 192 آت محمدا الوسيلة والفضيلة واجعل في الأعلين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين ذكره. ها؟ لا، الشيخ صحاها هذا. أيوه. واجعل في الأعلين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين ذكره، قال إلا وجبت له الشفاعة مني يوم القيامة. أما وابعثه اللهم نتأكد منها إن شاء الله. وخليك فاكر تسأل من المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله. واجعل في الأعلين درجته. وإيش؟
المقربين محبته.
المقربين محبته. و أرسلت.